بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في القافة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه. الأسارير هي الخطوط التي في الجبهة. فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. هذا حديث حسن صحيح. وهذا حديث متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام فرح بقول مجزز، لماذا؟ لأن زيدا أبيض وأسامة رضي الله عنهما أسود. لماذا؟ لأن أمه حبشية رضي الله عنها، أم أيمن، هذه حبشية كانت تحضن النبي صلى الله عليه وسلم ثم زوجها من زيد رضي الله عنه، فجاء أسامة شبيها بأمه رضي الله عنه. فبعض الناس صار يشك في نسبه، يرى الأب أبيض والابن أسود، بعض الناس شك في نسبه. فنام مرة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وغطيا رؤوسهما، الرؤوس مغطية ما ظهر إلا الأقدام. إذن مجزز الآن ما يدري من هذا ومن هذا، لا يعرف، حتى يقال أنه قال ذلك لأنه يعرف أن أسامة هو ابن زيد، لا، الرؤوس مغطية ما يشوف إلا الأقدام. فنظر الأقدام وكان من القافة، يعرف الأثار ويعرف الشبه. وهؤلاء ناس معروفون، القافة من يعني الاتباع، القافة والذي يتتبع الأثار ويعرفها ويعرف الشبه، ومعروفون ناس عندهم فراسة ويفتح الله عليهم في هذه الأمور. فلما نظر الأقدام عرف أن أحدهما ولد الآخر، لكنه ما حدد، لكنه جزم أنه واحد ابن الثاني. قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني أثبت النسب، ففرح بذلك عليه الصلاة والسلام. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يشك في نسب أسامة مثلا ففرح لأنه زال عنه الشك؟ نقول: ما يلزم. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أم أيمن وصلاحها ودينها وأنه لا يمكن أن تأتي الحرام، يعرف زيد رضي الله عنه، فلا يشك فيهما. ولكن تضافر الأدلة مما يفرح به، هذه مسألة معروفة. ولو كان الإنسان يجزم بأمر إذا كان مهما وتضافر الأدلة، هذا مما يفرح به. ولذلك كان يفرح عليه الصلاة والسلام إذا أخبر بأمر عن طريق الوحي ثم جاء أحد يؤكده من خارج، مثل قصة الدجال، فرح بقول تميم الداري رضي الله عنه لما رأى الدجال في تلك الجزيرة، ففرح بذلك عليه الصلاة والسلام وقص قصة على المنبر، مع أنه أخبر عنه بالوحي. وليس يشك في أمر الدجال، لكن هذا مما يزيد الإنسان إيمانا، وزيادة في الإيمان مطلوبة، عمل صالح. ولذلك تتكاثر الأدلة في الأمور الكبار كالتوحيد، الأمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، مثل القتل والزنا والربا، في مجموعة أدلة من القرآن أكثر من دليل، من السنة أكثر من دليل. وكلما كان الأمر أعظم كلما كانت الأدلة أكثر. هذا أمر معروف من أجل أن تكون هذه مقررة في القلوب كالجبال الرواسي ما يتطرق إليها شك. حدث عن عظمة الله جل وعلا يوما أن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات على إصبع، كان يعني جالسا مع الصحابة، فجاء حبر من أحبار اليهود فذكر ذلك، قال: يا محمد إنا نجد، أي في التوراة، أن الله تبارك وتعالى يجعل السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني ضحك ضحكا زائدا عن العادة. العادة كان يتبسم فقط، فضحك هذه مرة أكثر، بانت نواجذه أي أضراسه، تصديقا لقول الحبر. ثم تلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. النبي عليه الصلاة والسلام قد يقال إنه ليس بحاجة إلى قول الحبر هذا، لأن هذه آية من كتاب الله، لكن لما وافقت القرآن فرح بذلك لأجل زيادة الإيمان. يعني ما كان مثلا عنده أدنى شك بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بنبي، وسمع اليهودي يخبر نفس الخبر يزداد إيمان، يقول خلاص هذا يهودي الآن لم يسلم، ويخبر بأخبار توافق ما قاله عليه الصلاة والسلام، هذا يزيد من في قلبي شك إيمانا برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا تحصل أدلة كثرة التي تؤيد صدق النبي عليه الصلاة والسلام، تصدقه وتؤكد نبوته، وآيات كثيرة لا تعد ولا تحصى. بعض العلماء ألف كتابا قرابة أكثر من 150 صفحة في آيات النبي صلى الله عليه وسلم، جمعها من القرآن والسنة كانشقاق القمر، تكثير الطعام والشراب، والإخبار بالمغيبات، أشياء كثيرة جدا كلها تؤيد صدقه عليه الصلاة والسلام وتكون سببا في زيادة الإيمان. من لم يؤمن تكون حجة عليه، لم يؤمن إذا كان محقا آمن صدق وآمن، والمؤمن تزيده إيمانا. إذن هذا سبب فرح النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في موقف طيب لو ذكر، يعني تكلمنا عن آيات النبي عليه الصلاة والسلام، في موقف جميل فيما يتعلق بجويرية رضي الله عنها. يعني معروف أن جويرية من سبي بني المصطلق، غزا النبي عليه الصلاة والسلام بني المصطلق وسبى نساء مذرريهم، فوقع جويرية في سهم من ثابت رضي الله عنه، فكاتبته، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام تستعينه في كتابتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليها قال: هل لك أن أقضي عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت: قد فعلت. فتزوجها. سمع أبوها الحارث وكان سيد قومه، لما يعني حصل ما حصل جاء إلى المدينة من أجل أن يفدي ابنته، وما يدري ما الذي صار، هو يعرف أنها مأسورة عند المسلمين قبل، وما أسلم، جاء ليفتدي ابنته، فجاء معه بإبل كثيرة من أجل أن يفتي ابنته. فلما وصل المدينة أقبل على المدينة، يعني في بعير من الإبل جيد وغالي عليه، فحدثته نفسه أنه يأخذ هذا البعير وأنه ما يجعله مع الفداء، فعاد إلى وادي وربط البعير بشجرة في الوادي من أجل إذا رجع يأخذه معه، وهو كان وحده، فربط البعير وأقبل إلى المدينة. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن جويرية، فأخبره عليه الصلاة والسلام، عرف الحال، فعرض الفداء على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما شأن البعير الذي ربطته في الوادي؟ فأسقط في يده وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله ما علم بذلك أحد ولا سبقني إليك أحد. يعني كيف عرفت عن البعير المربوط في ذاك الوادي؟ فجزم يقينه رسول الله، فأسلم وفرح بكون ابنته زوجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، صارت أمة للمؤمنين، ورجع بإبله لم يعني تنقص، بالبعير الذي ربط وما معه من الإبل، رجع مسلما فرحا مسرورا بإسلامه وبحال ابنته، وجد في أحسن حال أم المؤمنين، وأعتق بسببها 100 شخص من الأسرى. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة أكثر بركة على قومها من جويرية، فإنه أعتق بسببها 100 نفس. قالت: لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام تسامع الناس بذلك، فقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فصعب عليهم أن يتملكوا أصهار النبي عليه الصلاة والسلام، يكونون عبيدا، فكل من عنده أحد منهم من صغير وكبير اعتقه إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى هذا الخبر، هذا الخبر الآن جاءه الوحي بذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى، صار سبب في إسلام هذا الرجل، هو سيد قومه، ومن حضر الواقعة هذه ازداد إيمانا. يعني يشوف هذا الرجل جاء والنبي عليه الصلاة والسلام أخبره عن البعير وتعجب وأسلم في الحال، إذن هذا الرجل أسلم. ومن كان جالسا وسمع الخبر ماذا يحصل له؟ يزداد إيمانا إلى إيمانه، لأن الشيطان لا يترك أحدا، لابد أن يوقع في نفسه شيء من الشك، ولا سيما عند الأمور متشابهة. الله سبحانه وتعالى جعل أمورا متشابهة في الإسلام، في القرآن، في السنة، فالشيطان يثير هذه الشبه والنصوص المتشابهة في قلوب العباد. المؤمن يدفع هذه الشبه ولا يلتفت إليها، ويتذكر النصوص المحكمة فتدمغ هذه الشبه وتزول. وضعيف الإيمان، قليل العلم، تحيك هذه في نفسه، تتكرر وتردد وتحيك في نفسه، حتى أحيانا تكبر شيئا فشيئا، ربما أوقعته في الريب والشك، وربما وصل إلى حد الشرك والنفاق والعياذ بالله. فأما الذين في قلوبهم مرض، فالله سبحانه وتعالى يخبر أن بعض القلوب فيها مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني بكثرة الشبه. ولاحظ قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. كيف تفهم هذا المثل؟ الماء يراد به إيش؟ القرآن، الوحي، القرآن والسنة، الوحي بمثابة الماء. ضرب الله سبحانه وتعالى للوحي مثلا بالماء، لأن الماء فيه حياة الأبدان والوحي فيه حياة القلوب. فاحتمل السيل زبدا رابيا، معروف أن السيل إذا نزل وسالت الأودية فلا بد أن يكون مع السيل زبد، وهذا الزبد يعني غير مقصود وغير مرغوب فيه، فهذا الزبد الآن يذهب ما يؤثر، فأما الزبد فيذهب جفاء، يعني يمينا وشمالا وينتهي. الزبد يطفو لأنه خفيف، وليشوف الماء يظن كله زبد وأنه ما فيه نفع، لكن بعد قليل يذهب الزبد والماء ينزل في الأرض، فتنتفع بالأرض، تنبت، ويخزن الله سبحانه وتعالى هذا الماء في الأرض لينتفع به، يخرج بعد ذلك وينتفع به. إذن هذا الزبد يقابله ماذا في المثل؟ لا، الزبد، الماء هو الوحي. طيب الزبد ما هو؟ الشبهات. الزبد هي الشبهات، ولا بد أن توجد كل أحد، ما في أحد يسلم، لكن المؤمن يدمغها بالنصوص المحكمة. جاء عند أبي داود أن أبا زميل أحد التابعين سأل ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ما شيء أجده في صدري؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما وضحك، قال: من شك وضحك، يعني فهم مراده، فقال: ما سلم من ذلك أحد حتى أنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. سبحان الله، إلى هذا الحد، كيف الرسول يشك؟ ما يمكن يشك وهو يرى جبريل عليه السلام، رآه على صورته مرتين، وصعد عرج به السماء السابعة وراء الجنة والنار كيف يشك؟ لكن هذا يعني البيان أنه قد يطرأ شك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه كان ضعيف الحديث في ضعف قال لا أشك ولا أسأل، هذا اللائق بحاله عليه الصلاة والسلام، لكن بقية الناس لابد يوجد عنده شيء من الشك، ولا سيما طالب العلم كلما تعلم أشياء جديدة ربما يثور في قلبه شيء من الشك، ولكن يزول بإذن الله إذا كان عنده التسليم، الأصل عنده الإيمان والتسليم، ويجزم بأن الله سبحانه وتعالى حكيم وأن الدين لا يمكن يتناقض، والله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وصول كبار الله عليم حكيم، والله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، فيركن يسكن قلبه ويركن، ثم يبدأ الشك يزول شيئا فشيئا. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إذا ورد الإنسان على نصوص الشريعة بإيمان وصدق وإخلاص يريد العلم يريد الخير شرح الله صدره وعلمه وأزال الشكوك من قلبه، وإذا ورد مرتابا كأنه بيشوف كأنه بيختبر الشريعة وينظر هل فيها تناقض ولا فيها شبه فيها كذا، هذا والعياذ بالله يزيده الله مرضا، لأنه جاء مختبرا للشريعة مرتابا مترددا، فتكون في صدره حسكة مثل الحسكة ولا تزال تنخر في قلبه حتى يظل والعياذ بالله. إذا نعود إلى الحديث، هل في الحديث دليل على أن الشخص إذا جهل نسبه ما يعرف نسب هذا الولد، هل في دليل على أنه يرجع إلى القافة، يعني ما في فراش وامرأة وطئها اثنان مثلا وليس فيه دليل على أن ولد هذا أو هذا، فهل يرجع إلى القافة؟ يقال يعرض على القافة ويعرض الذين وطئوا هذه المرأة، فمن ألحقته القافة به لحق به، يعني قد يقال بهذا، في خلاف بين العلماء، منهم من يقول إذا لم يكن هناك دليل الفراش أقوى من القافة ولا يلتفت إلى شيء مع الفراش، لكن إذا لم يوجد فراش فينظر إلى يرجع إلى القافة، وبعضهم يقول هذا الحديث ليس صريحا لأن نسب أسامة رضي الله عنه ثابت ولم يثبته النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد القافة لأنه فيه فراش والنسب ثابت، لكن نقول هذا الحديث فيه دلالة لأنه فرح عليه الصلاة والسلام بقول مجزز، فلو لم يكن معتبرا شرعا لما أثر لما كان له أثر ولا فرح به، لكن اليوم تطور العلم استغنى الناس عن هذا بما هو أعلى مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالتحليل الحمض، هذا المعروف يبين من هو أبو هذا الولد، فلا مانع من الأخذ به لأنه ما كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فلا مانع من الأخذ بهذا لأنه أقوى في الدلالة من القافة. باب ما جاء في حث النبي صلى الله عليه وسلم على الهدية. حدثنا أزهر بن مروان البصري حدثنا محمد بن سواء أخبرنا أبو معشر هذا ضعيف كما ذكر حافظ عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، يعني تذهب الحقد والغل الذي في الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسنا شاء، الفرسن يعني قرابة أو تقريبا هو الظلف يراد به الظلف، جاء في بعض الروايات ولو لم تجد إلا ظلفا محرقا، تعرفون الظلف هو موطئ الأرض من يد أو رجل الدابة أو الشاة، الظلف هذا هو اللي تطأ به الأرض، وهذا يعني لا يؤكل في العادة، ما فوقه من العظم هذا يكون في لحم، لكن عند الجوع والحاجة الشديدة يمكن أن يشوى هذا الظلف ويطحن ويؤكل عند الضرورة، لكن في العادة لا يؤكل. نفس موطئ الأرض هذا يعني فيه اثنين ظلفين، يعني قدم الشاة مقسوم إلى قسمين مثل الظفر بالنسبة للإنسان، هذا يسمى الظلف هو الفرسن، فهذا يعني مبالغة في عدم رد الهدية وعدم احتقارها مهما كانت قليلة، وهذا يشمل المهدي والمهدى إليه. لا تحقرن جارة لجارتها، هل المخاطب المهدي أو المهدى إليه؟ نقول يشمل خطاب للمهدي أنه لا يحتقر الهدية القليلة حتى تكفي أكثر التهادي، وأيضا خطاب للمهدى إليه أنه ما يحتقر الهدية ولو كانت قليلة، لأن يعني القليل مع القليل كثير، لكن إذا قال إنسان لا أهدي إلا الكثير فإنه يتوقف عن الإهداء، لأنه يعني يقل الإهداء بالكثير، إما لعدم الوجود لا يجد كثيرا أو للشح أو ما شابه ذلك، لكن القليل يكثر ويسهل إعطاؤه، فينبغي أن يتواضع يقبل القليل، ما يقول والله ما قدرني جايب لي مسواك بريال ولا جايب لي حاجة بسيطة ولا طعام يسير. لا، الهدية يعني مثل ما يقولون يعني تعبير المحبة، أن هذا يحبك وأعطاك، وأيضا فيها الهدية القليلة توحي بعدم التكلف، كأنه يقول الله أنت يعني من خاصتي كالجيران والأصدقاء ونحو ذلك، يقول أنت يعني أمون عليك وأنت مني وفيني وكذا، ما أعطيك أي شيء ولا تحرز، بخلاف البعيد أو ما له هيبة كرئيس أو أمير أو مسؤول ونحو ذلك يهابه، يخشى أنه يزعل وكذا، فيعني هذا فيه تيسير. من حديث ضعيف لكن ورد حديث كثيرة في فضل الهدية والحث عليها، ورد حديث ضار عند البيهقي تهادوا تحابوا، ظاهر أنه حديث لا بأس به، فهذا فيه تحريض على الهدية وبيان أنها تجلب المحبة. والهدية كما سمعنا ليس المقصود منها المال، يعني أنه لأن المهدى إليه غني، لا المقصود التعبير عن المحبة. بعض الناس حين إذا اشترى فاكهة يأخذ حبتين ثلاثة يهديها على الجار، والجار يقول جزاه الله خير، اشترى مثلا أي فاكهة ولا سيما إذا كانت نادرة يعني وطيبة، يأخذ حبتين ثلاث ويعطيها الجار، والجار يقول جزاه الله خير، حبتين مانجا ثلاث حبات أهداه إليه، وجاءت ثلاث حبات مانجا طيب وجديد تو شاريه الجار، يقول جزاه الله خير، أو اشترى تين وحط له شوي من التين في كيس أو كرتون وذا وأعطاه الجار، يمكن 10 حبات صغار، الجار يقول جزاه الله خير، تحفة تحفوا بها، سوى طعام أي طعام حلا وشيء وكذا وأرسل له صحن صغير وجاءه فجأة وأكله وفرح به، قال جزاه الله خير. فهكذا كان الناس في السابق يتهادون بسهولة، طيبة القلوب والبساطة والتواضع، ما أحد يتكلف ولا أحد يستقل الهدية ويفرح بها ويدعو له وهذا يرد مرة ثانية، وهكذا كل ما جاء شيء كل أحد يجي شيء جديد لا سيما إذا كان غريب يهدي، اشترى شيء جديد أو جاءه هدية جديدة أو كذا، يعني شيء طعام نادر يأخذ قليلا منه ويعطيه أحد الجيران فيفرح به، وذاك الجار نفس الشيء إذا اشترى فاكهة أو حلى أو شيء من الطعام اللي يكون قليل الوجود أيضا يهدي إليه فتزداد المحبة. لكن اليوم الناس شغلوا في هذه الدنيا وصار كثير من الناس لا يعرف جاره، يبقى سنين مجاورا له ولا يعرفه، وبعضهم يكرهه لأنه ضعيف الدين، يشوفه ما يصلي وكذا وعنده ملاهي وعنده معاصي فيكش منه ولا يحب أن يداخله لئلا يتأثر أهله بأهل هذا الجار السيء من جهة الدين. صحيح ما في أذى لكنه سيء من ناحية الدين، لا يصلي في المسجد وعنده منكرات وفواحش وكذا، فهذا يقول الله أنا أحسني ما أتعرف عليه لئلا يختلط به أهلي وأولادي يتأثرون، عنده دشوش وعنده منكرات وفواحش، فإذا ذهب أولاده وهذا مانع عياله من هذه المنكرات فربما يتأثرون بأولاد الجار السيئين، هذا عذر، هذا لأن كرهه دينا فهو معذور، لكن إذا كان الجار طيبا ومتدينا فينبغي له أن يخالطه. حتى العاصي هذا يحاول معه بالنصيحة والكلام الطيب، يزوره ينصحه ويكلمه ولا ييأس، إن استجاب الحمد لله وإلا ما يخالطه كثيرا ولا يأذن لأهله وأولاده بالذهاب، لكنه يناصح ما بين فينه والأخرى بزيارة أو إذا التقى معه عند الباب يهدي إليه قبل النصيحة من أجل أن يرق ويشعر بالمحبة حتى تكون يعني مفتاحا لقلبه من أجل إذا نصحه يتقبل. لكن تقصير كثير اليوم مع الجيران ومع الأقارب لكثرة المشاغل، الإنسان يداوم من الصباح إلى قرابة العصر وبعض الناس عنده دوامين ولا يفضي في اليوم إلا يوم وفي الأسبوع إلا يوم أو يومين، وإذا جاء وقت الفراغ إذا هو مشغول بأشغاله الخاصة اللي كان يؤجلها طوال الأسبوع فهنا وهناك يقضي أشغاله، يقول ما عندي وقت، أسبوع يمر بسرعة، وإذا جاء يوم الجمعة والسبت بعض الناس ما عنده إجازة ليوم واحد في الأسبوع، يقول الله ما أدري شو بدي، عندي أشغال كثيرة وروح أجيب صلح ودي ما عندي وقت إني أزور وروح أجيب. إذا كان نفوس سليمة وما في عداوة الأمر في سعة، لأنه الزيارة وإدخال السرور على سبيل الاستحباب، الواجب هو عدم القطيعة وعدم العداوة والأذية، وما زاد من الأشياء الطيبة من زيارة وسلام، يعني زيارة في بيته وهدية ونحو ذلك هذا على سبيل الاستحباب، والتقصير اليوم موجود كثرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، لو أهدي إلي، لماذا ذكر الذراع والكراع؟ إيش تفهم منها؟ ها؟ يعني الذراع أعلى شيء والكراع أقل شيء، يعني جمع بين الاثنين، لو أهدي إلي ذراع يعني لو أهدي لي شيء ثمين أقبله ما أرده لأنه ثمين، ولو أهدي إلي كراع لقبلت يعني ما أرد الثمين لأن فيه منة ولا أرد القليل احتقارا له، يقبل الجميع لكنه كان يكافئ، يقبل الهدية ويكافئ عليه، هذه السنة إذا تيسر. لكن العلماء يقولون إذا كان المهدي غنيا وكريما ولا ينتظر الجزاء، وهذا المهدي عليه ضعيف الحال من ناحية الغنى والمال فإنه ما يلزم أنه يرد، يعني أحيانا يكون الجار والقريب أو الصديق غني جدا عنده أموال طائلة فيهدي بالألف والألفين والثلاثة وكذا، وهذا مسكين ما يراته ممكن ما يجي 4000 ويقول له شو يسوي بهالجار ذا وهذا الصديق أحرجني، مرة يعطيني عود بخور، مرة يعطيني دهن عود، مرة يعطيني كذا، مرة يعطيني كذا، وغالية 500 ريال 1000 ريال 2000 ريال وأنا ما أقدر أرد، فإذا ما أقبل الهدية لأني ما أقدر أرد عليه، كيف أرد عليه 1000 ريال و 2000 ريال ما عندي، فماذا يفعل؟ هل يقبل ولا ما يقبل في هذه الحالة؟ يقولون يقبل ما في مانع، إلا إذا كان هذا يريد أن يذله أو يستغله في معصية الله، هذا واضح ما يقبل، يعني واحد مثلا مسؤول يهدى إليه، إما مسؤول أكبر يهدي إليه من أجل أن يسكت عن مخالفات ذاك المسؤول، هذا الآن رشوة، يشتري دينه أو يعطيه شخص يهدي إلى قاضي أو إلى مدرس أو إلى مسؤول في دائرة، من أجل أنه إذا جاء بمعاملة غير نظامية أي يمشيها له، إذا صارت هذه رشوة. فإذا شك في أمر هذا المهدي فإنه يجب أن يتوقف عن قبول الهدية، لأن تصير ثمنا لدينه، هو في الحقيقة يشتري دينه، لأنه لو أعطاه الهدية اليوم وقبله وهدية ثانية 1000، 2000، 3، 5 وجاء هو يطلب منه حراما، هل يستطيع أن يرده؟ في الغالب يحرج ويعجز ويوافق على الحرام. إذا قلوا كيف تسوي له كذا؟ قال والله ما أقدر، مطيني حول 5000 وأنا ما عندي، ما أقدر أني أرده. فهذا يعني صعب على النفوس أن يرد شخصا قد أعطى إليه أو أعطاه أشياء كثيرة. أذكر بعض السلف، نسيت اسمه الآن، من السلف مشهورين العباد، يعني بعض الخلفاء قال لخادمه أرسله إلى فلان بصرة فيها مال كثير، قال اذهب بهذه الصرة إلى فلان فإن قبلها منك أعطيتك كذا وكذا، يعني حاول معه أن يقبلها لأنه يشك في قبوله لها، لأنه يعني من العلماء والزهاد. فجاءه هذا الرسول بهذه الصرة وقال إن الأمير سلم عليك وذا، ويقول خذ هذه استعن بها على أمور دنياك، فأبى أن يقبلها وأصر، وذاك يلح وهذا يصر، يلح وهذا يصر. فلما عجز عنه ماذا فعل؟ تلهى، لما تلهى هذا وجد كوة في البيت، معروف الكوة مثل رف الجدار، فوضعها في الكوة وخرج، وصاحب البيت ما شعر. ومرت الأيام ومرت شهور على هذا، ثم طلب منه الأمير أمرا أو فتوى أو كذا، فأبى أن يوافقه. فلما أبى أرسل إليه قال له إما أن تفعل كذا أو ترد لنا المال الذي أعطيناك. فقال ما أعطيتني شيئا، أنا ما أخذت شيئا. فرجع الرسول يقول إنه يقول ما أعطاني شيئا، فقال هو الصادق. فجاب الرسول الأول وسأله قال أين المال الذي أرسلتك به إلى فلان؟ فحاول أنه ينكر، فلما يعني أكد عليه قال وضعته في كوة في البيت. فذهبوا وجدوا المال قد عششت عليه العنكبوت، موجود في نفس الكوة وعششت عليه العنكبوت، فعرفوا أنه لا يمكن أن يساوم على دينه. إذن هذا معروف أنه بعض المسؤولين يعطون العالم أو المؤثر في المجتمع مثل الدعاة وأئمة الأئمة المشهورين والخطباء اللي لهم أثر على المجتمع، يعطونه في البداية بدون مقابل، يعطونه بدون مقابل، يجي هدية، يجي كذا قطعة أرض، يعطونه سيارة، يعطونه 100,000، يعطونه أشياء ولا يطلبونه شيئا، وهو يتأول يقول الحمد لله جاني، ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. يظن أن الأمر أنه سهل، أنه أعطوه بدون طلب ويأخذ، لكن بعد فترة يطلبون منه شيئا محرما فلا يستطيع أن يرد. لكن لو رد لا يستطيع أن يأبى يعني، لكن لو رد ذاك العطاء ما وجد عليه سبيلا. هذا هو الواجب على المؤمن، أنه إذا عرف أن المهدي منان سيذله بهذه الهدية أو يطلب منه شيئا محرما فإنه لا يجوز له أن يقبلها إلا إذا رد مثلها، ولكن الأفضل ما يقبلها أصلا. لكن لو قبل ورد مثلها هذا أهون، لأنه رد عليه ولم يبق له منه. بعض السلف إذا جاءه مال من الحاكم أو الأمير وخاف من الرد أن يغضب، ماذا يصنع؟ يتصدق بها في الحال علنا حتى لا يعني يحس ذا أنه ما أخذها، فلا يذله مثل لو قبلها. الإمام أحمد أرسل إليه الخليفة ظن الواثق اللي أبطل بدعة القول بخلق القرآن، وأكرم الإمام أحمد رحمه الله كراما زائدا يعني، فصار يرسل إليه الأموال، أموال كثيرة، فأبى الإمام أحمد أن يقبل. جاء الرسول بصرة فيها مال كثير فأبى أن يقبل، فقال إنهم لا يحتملون ذلك، يعني لا تثر حفظته عليك، ولكن اقبله وفرق. ففرقه، ما أخذ منه شيئا، فرقه، يعني ما قام وعنده منه دينار. ولا شك أن الخليفة بلغه ذلك أنه فرقه، فلذلك صار ما يرسل إليه، أنه عرف أنه لا يقبل. وهذا التفريق يعني حل وسط، أنه لو رده إلى الخليفة أثار حفظته، ربما حقد عليه وانتقم منه، يرى أنه إهانة له، لأنه خليفة ما يرضى بهذا. لكن لما بلغ الخبر أنه قبل ووزعه، يعني أهون، لكن الخليفة لن يرسل إليه مرة أخرى، لأنه يعلم أنه لن يقبل، سيوزع كل ما أرسل إليه، وزعه صدق به، فلا يمكن أن يستمر على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه. هذا حديث متفق عليه، وفي لفظ للبخاري صريح في التحريم، لأن العلماء اختلفوا في هذا الحديث هل يدل على التحريم أم لا. بعضهم قال إنه لا دلالة فيه على التحريم، لأن هذا مثل مضروب للكلب، وفعل الكلب ليس فيه حلال ولا حرام، لكن هذا القول ضعيف بلا شك. فهذا المثل مضروب للتنفير من هذا الفعل. الكلب صحيح غير مكلف، لكن هذا تنفير من هذا الفعل الشنيع، أنه يتقيا ثم يعود في قيه، هذا غاية الجشع والطمع، أنه يعود في قيه. ومعروف الكلب أنه أجشع الحيوانات على الإطلاق، حتى يقولون إنك تضربه بحجر ثم يذهب يشم الحجر لعله أن يكون عظما، هذا غاية ما يكون من الجشع والحرص. فالكلب معروف بتهالكه على الطعام وخسة نفسه، فالله سبحانه وتعالى يضرب به مثلا، كما جاء في سورة الأعراف: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، يعني لحقته وجرى لهث، أو تتركه يلهث، يعني حتى لو لم يركض فإنه يلهث، يعني يلهث على كل حال. هكذا مثل السوء، والعياذ بالله، لمن استغل الدين في أمور الدنيا فإنه يدل على جشعه، وأنه باع الغالي وهو الدين والعلم والإيمان بالرخيص وهي الدنيا الفانية، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا يدل على تحريم الرجوع في الهبة بلا شك. فيه رواية صريحة عند البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء. واضح ليس لنا، يعني لا يجوز لنا أن نفعل هذا. ليس لنا مثل السوء، مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، لا يجوز أن يرجع في العطية. العطية يعني تشمل الهدية والصدقة وما يعطيه الإنسان للزوجة ونحو ذلك، يعني أحيانا تكون هدية لأجل جلب المحبة، تعطى لغني لأجل جلب المحبة، أحيانا تسمى عطية. ما الفرق بين الهدية والعطية؟ العطية لغني لنفعه، مثل ما يعطي الإنسان أحد أولاده أو زوجته غنية، لكن يعطيها لنفعها، مغنيها الله، وهذا يعني غني لكن حالته وسط، فيعطيه لنفعه. والمحبة موجودة، فالهدية يراد بها جلب المحبة، وهذا يراد به نفع المعطى، يسمى العطية. والصدقة للفقير. إذن كل ما العطاء سواء كان صدقة أو عطية أو هبة أو هدية، كلها لا يجوز الرجوع فيها. جاء الحديث بلفظ آخر: مثل الذي يتصدق، أو مثل العائد في صدقته، يشمل العطية والصدقة. وهذا يدل على التحريم، وأنه من الكبائر أي الرجوع في العطية. لكن استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الوالد مع الولد في الحديث بعده، وعن حدثنا محمد بشار أخبرنا أن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب قال حدثني طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يرفعان الحديث قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيه. هذا حديث حسن صحيح. يعني استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الوالد، بعض علماء حصره بالأب خاصة، وليس في تعليل لحصره إنما هو تعليل، ليس في دليل إنما هو تعليل، قالوا لأن الأب له أن يتملك من مال ولده فرجوعه كأنه تملك، بخلاف الأم، الأم ليس لها أن تتملك من مال ولدها بغير إذنه، هذا خاص بالأب لأن الأب هو الذي ينفق على ولده، فبالمقابل له أن يتملك، الغنم بالغرم. فقالوا يعني جعلوه خاصا بالأب لأجل هذا التعليل، لكن هذا التعليل ليس بلازم، يمكن يعلل بتعليل آخر، نقول لفظ الوالد يشمل الأب والأم، كله يدخل في لفظ الوالد، لو أراد الأب لقال إلا الأب نص عليه، لكنه جاء بلفظ عام ولا يجوز تخصيص العام إلا بدليل، وهذا تعليل غير مسلم، يمكن يقال الأم لها أن ترجع إذا فضلت أحد الأولاد مثلا، تحتاج إلى الرجوع إذا لم تستطع أن تسوي بين الأولاد فلها الرجوع لأجل التسوية، يعني أم مثلا أخطأت أو جاهلة وأعطت أحد الأولاد 10,000 ريال مثلا، قيل لها لأنه يعني تحب هذا الولد لسبب آخر، فقيل لها ما يجوز هذا، قالت طيب شو أسوي، قلنا أعطيهم كلهم 10,000، قلت ما عندي ولو عندي ما أعطيتهم، ما شاء الله 7-8 منين أجيب 70,000-80,000 أعطيهم، أنا أعطيت هذا لأنه كذا وكذا وكذا، فماذا تصنع الآن؟ ترجع في هذه العطية، ترجع إما أن تعطي الجميع أو ترجع، إذن قد تحتاج الرجوع لأجل العدل. فإذا نقول الحديث عام وخص بهذا يحتاج تخصيصه بالأب يحتاج إلى دليل، فالأصل العموم. طيب الجد يدخل ولا ما يدخل؟ الجد نقول يدخل لأنه والد، الجد والد، الجدة كذلك لو أعطت أحد أحفادها شيئا لها الرجوع، لأن لفظ الوالد لفظ عام يشمل الأب والأم والجد والجدة، كلهم يصدق عليه أنه والد. استثناه لماذا؟ استثناه أولا لأنه قد يحتاج إلى الرجوع لأجل التعديل بين الأولاد، إذا عجز أو لم يرد أن يعطي كل الأولاد فإنه يحتاج إلى الرجوع، لو كان حراما لما جاز أن يرجع. والأمر الثاني، السبب الثاني، نقول قوة العلاقة بين الوالد والولد كأنهم شيء واحد، يعني ما دام أن المال خرج من الأب أو الأم للأولاد كأنه ما خرج، يعني كأنه شيء واحد، الوالد والولد شيء واحد، لأن الولد قطعة من والده فكأنهم شيء واحد، فأعطى الولد ثم احتاج أو كذا وقال يا ولدي رجع لي هذه أنا احتجت أو بدأ لي شيء وكذا، ترى أخذ السيارة اللي أعطيتك أو أخذ الفلوس اللي أعطيتك أو قطعة الأرض اللي أعطيتك ورجع وأخذها، ما في شيء، أنهم كلهم كشيء واحد. طيب لو أعطى الزوجة هل لو أن يرجع؟ لا، لأن الزوجة ما تدخل في الحديث، مع قوة العلاقة بين الزوجين لكنها ما تدخل. أعطى الأخ، أعطى أخاه عطية وراد يرجع، ما يجوز، أنه خاص بالوالد فقط. طيب أحيانا يعطي الإنسان هدايا، مثلا خطب امرأة ووافقوا ولكن رجعوا بعد الموافقة، جاء وجاب هدايا ساعات ولا ذهب ولا كذا وأعطاه الزوجة أو الأم، أحيانا يهدي الزوجة أو الأم للأب، يعني من أجل تيسير الأمور من أجل الترغيب في إتمام الزواج، فأخذوا الهدايا ساعات أو ذهب ونحو ذلك، ثم بدا لهم الرجوع. جاءتهم أخبار عن هذا الخاطب أنه ما يناسب، فقالوا والله فلان اعذرنا والله كذا وكذا، وترك الخطبة هذه. وقال طيب رجعوا لي هدايا، أنا أعطيتكم حوالي 3000 ريال. مسكين جابت الساعات، كل ساعة 1000، واحدة للأم واحدة للبنت واحدة للأب. وبعدين قالوا ما في زواج. قال رجعوا سكر، ما يجوز ترجع، هذه هدية كيف ترجع فيها؟ أنت أعطيتنا هدية ما ليست مهرا حتى نرد لك، لأنه ما صار عقد إلى الآن، هذه مجرد هدية. طيب يجوز يرجع ولا ما يجوز؟ وعزام ها ما يجوز يرجع، وأنت يجوز. طيب وجهه ليش يجوز؟ لأن هذه مثل بيع والشراء رحمك الله، ما بينهم تهادي من قبل، هذه مثل البيع والشراء، أنه ما في قرابة ولا صداقة ولا علاقة قبل ذلك، يعني لولا الخطبة هذه مستحيل يهدي لهم. فهو أهداهم كأنه يقول هذه الهدية مقابل أنكم تزوجونني. فإذا رجعوا للزواج يرجع هو في هديتي. هذه تسمى هدية الثواب، لها صور مثل هذه، مثل شخص يهدي لأمير أو غني وما يعرفه، ما بينهم صداقة ولا قرابة، ويأتي له بشيء نادر، شيء نادر وثمين، ويهدي لهذا الأمير. ماذا يريد بهذه الهدية؟ يريد أن يكافئه بأكثر. يأتي لهم أحيانا أول ما يطلع الفقع، تعرفون الفقع، يجيب واحد كرتون ممتاز من أحسن ما يكون على أول ظهور الفقع، ويسبق إلى الأمير الفلاني لأنه معروف بالكرم والعطاء، فيسلم عليه وكذا يقول جبت لك هذا طول عمره كذا، ويعطيه وشيء جيد، ما هو بجايب له شيء ثمين، شيء جيد ونادر، فرح به الأمير وجزاك الله خير وكذا. وإذا قاعد ينتظر ينتظر وقال له عن إذنك أنا مشغول ومشى، هل يجوز؟ ما يجوز، لابد إما أن يرد عليه مثل هدية أو أكثر الثمن أو أكثر، والغالب أنه يرد أكثر، لأنه لو أراد الثمن ذهب يبيعه في السوق، لكنه يطمع في كرم هذا الأمير على هذا الفقع يسوى 2000، ويتوقع يعطيه 5 مثلا، يعني من باب أنه أتحفه وخصه، والأمير يحب السمعة أيضا، أنه هذا بيطلع يتحدث عند الناس والله جزاه الله خير الأمير ما قصر وفعل وفعل، يسوي له سمعة. وإذا ما أعطوا له 2000 نفس القيمة يخرج يذمه، فالأمير أيضا حريص على سمعته، والمال عنده كثير، وهذا خصه وجاء وقدره بهذا الشيء الثمين، فينبغي أن يعطيه أكثر. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه شخص ببكرة، لكن بكرة طيبة جيدة، فأهدى إليه بكرة، أعطاه 2 وقال رضيت؟ قال لا، أعرابي. أعطاه 3 قال رضيت؟ قال لا، والله مشكلة. أعطاه 4 قال رضيت؟ قال لا، 5 قال لا، 6 وصل 6 يقول لا. النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يرد عليه يقول خذ بكرة خلاص، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل للعالمين، يريد أن يحتوي الجميع، أعرابي ولا شريف ولا سيد ولا صغير ولا وضيع، احتوى الجميع عليه الصلاة والسلام، والدنيا لا تهمه. فأوصله 7 بكرات، قال أرضيت؟ قال نعم، فأعطاه 7 مقابل 1، ثم خطب قال ويم الله لا أقبل بعد يوم هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو مهاجري أو من ثقيف، وعد قبائل العرب، يعني أنه ما أقبل من الأعراب. لا مشكلة، هذا يتسامعون الأعراب، نعطوه 7 يبي يجي بكرة 10 ولا 100، هذا صعب. صار يعني كأنه استغلال لكرم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أعلن على المنبر، يعني حل الموضوع بحكمة. لو رد هذا حصل يعني إشكال، وذهب يتكلم ويشوه سمعة النبي عليه الصلاة والسلام، وينفر الناس عن الإسلام، أن الأعراب معروفين يحبون الدنيا، همهم الدنيا، وقليل منهم يعني من يطلب الآخرة. فطبيعة في الأعراب، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، ولو سكت أعطاه السبع وسكت هذا الأعرابي راح يتحدث مع سبع نياق وطالع بها كل إذا راح إلى قومه بكرة بيجي عشرة ولا مئة كل واحد جاب له ناقة يبي سبع صاحب هذا لا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي هؤلاء جميعا والهدية يرد من ماله عليه الصلاة والسلام ليس من الزكاة أو من الفيء يعطيه من ماله الخاص فالنبي عليه الصلاة والسلام تصرف بحكمة يعني أسكت هذا أرضاه ثم أعلن لئلا يأتي أحد ويستغل الموقف فهذا يعني هو خلاص القول في هذه المسألة والله أعلم صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه بقول لكم قصة بس نسكر أبو أحمد يعني يقولون أنه أيام